والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم للتوحيد والسنة علما وعملا واعتقادا ودعوة وسبيلا ومنهاجا إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المختصر المبارك في الفقه والأداب والأخلاق للعلامة السعدي رحمه الله تعالى نور البصائر والألباب. وقد وصلنا إلى باب الأيمان والنذور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله أو لا يفعله، انعقدت يمينه إذا كان غير مكره، فإن تممها ولم يحنث فلا كفارة عليه، وإن حنث فعليه كفارة يمين إما عتق.
قال: باب الأيمان والنذور. باب الأيمان والنذور. قال العلماء: الأيمان في تعريفها ما هي؟ ما تعريف الأيمان؟ قال العلماء: الأيمان جمع يمين، واليمين هو توكيد الحكم، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، سمي بذلك أخذا من اليد اليمنى، لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب على يمين صاحبه كما في العهد والمعاقد. إذن اليمين شرعا هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، ولهذا فالحالف معظم لمن حلف به، فإن حلف بالله عز وجل فتعظيمه لله، وإن حلف بغير الله فتعظيمه للمحلوف به كذلك، ولذا فإنه يكون محرما ويكون شركا، لأنه عظم هذا المحلوف به، وكان الواجب عليه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وأن يوكد حكمه ويمينه بحلفه بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغيره. هذا معنى الأيمان. يبقى العلماء قالوا في اليمين تعريفه هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم يعني الذي يحلف عليه بذكر معظم بالله سبحانه وتعالى وبأسماء وصفاته على وجه مخصوص، يعني على صفة في الحلف مخصوصة كما سيأتي. طيب، السؤال الثاني: ما هي اليمين التي تجب بها الكفار؟ ما هي اليمين التي تجب بها الكفار؟ سألخص في هذا الباب والذي يليه ما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي، أجعله على صورة أسئلة مختصرا. فما هي اليمين التي يجب أو تجب بها الكفار؟ السعدي هنا قال رحمة الله عليه: من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله أو لا يفعله. إذن فاليمين التي تنعقد بها الكفارة هي اليمين التي يحلف بها باسم الله أو بصفة من صفاته. يبقى ما اليمين التي تجب بها الكفارة؟ وينعقد بها اليمين أن يحلف على يمينه بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يقول والله هذا بالله، أو ووجه الله هذا باسم أسمائه والله والرحمن والرحيم والعزيز، أو بصفة من صفاته يقول ووجه الله أو عظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته أو عهده أو إرادته أو بالقرآن أو بالمصحف. يعني لو حلف بالمصحف حلف بالمصحف انعقد، لأن المصحف فيه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن يترك هذا لأن المصحف فيه كلام الله عز وجل وفي غيره. يعني إن أمسك بهذا المصحف فالمصحف فيه كلام الله سبحانه وتعالى وفي غيره كلام الله عز وجل من أوراقه وغلافه وغير ذلك، وهذا مخلوق. لكن يقول والقرآن ولا يقول المصحف. الشيخ هنا الفوزان قال أو المصحف، لكن الذي نرى أنه يترك ذلك، لكن إن حلف بالمصحف يقصد كلام الله انعقد اليمين، ينعقد يعني اليمين إذا حلف بالمصحف يقصد كلام الله عز وجل. لكن هل يحلف بالمصحف؟ نقول المصحف هذا فيه أوراق وهي مخلوقة، فيه غلاف وهو مخلوق، فلهذا يحلف بالقرآن ولا يحلف بالمصحف. حف وهو يقصد القرآن فقد حلف بماذا؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته عز وجل. طيب ما الحكم أن يحلف واضعا يده على المصحف فيقول وهذا المصحف أو كذا؟ فنقول لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأنه كما قلنا فيه مخلوق غير كلام الله. الأمر الثاني أنه ليس فعل السلف أن يضع الواحد يده على المصحف، لكن ينعقد اليمين إذا كان يقصد كلام الله عز وجل ينعقد اليمين. لكن نقول أترك هذا، لم يكن هذا من عمل السلف، لم يكن هذا من عمل السلف، لكن ينعقد اليمين لو فعل ذلك. طيب، ومن هذا التعريف وهو قول السعدي من حلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، ما حكم ما لو حلف بغير الله أو صفة من صفاته؟ المسألة التي بعد ذلك، ما حكم الحلف بغير الله أو بصفة من صفاته، ما حكم ذلك؟ الجواب محرم، وهو من الشرك. محرم وهو من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وصححه وأحمد، عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه علامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع كما ذكر هنا، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بهذا اللفظ هذا في الصحيحين. أما الذي عند أحمد وأبي داود فهو بلفظ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا الذي عند أحمد وأبي داود والترمذي. في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن تحلف بالله عز وجل أو لا تحلف بشيء، لأن الحلف يكون بالله أو باسم من أسماء وصفة من صفاته، فإن كنت حالفا فلتحلف بالله ولتحلف صادقا ولا تحلف كاذبا. الأمر الثاني أن من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة. إذن ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ الجواب محرم وهو شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب المسألة التي بعد ذلك، من أي أنواع الشرك الحلف بغير الله؟ هل من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الجواب فيه تفصيل. فإن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر فهذا شرك أكبر، وإن لم يقصد ذلك فهو شرك أصغر. يبقى إذن إذا قصد الحلف الحالف بغير الله تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى كتعظيمه لله أو أكثر فهذا شرك أكبر، وإذا لم يقصد ذلك فهذا شرك أصغر. يبقى أقل أحواله ماذا؟ الشرك الأصغر. ولا شك أن هذا يدل على ماذا؟ على أنه كبير. ولهذا نقول مسألة، هل هو من الصغائر أو الكبائر الحلف بغير الله؟ من يقول والنبي اعطيني، هذه كلمة تبدو في دنيا الناس قليلة جدا جدا، والنبي اعطيني هذا لا إشكال عند الناس فيه، هذا تعظيم للنبي عندهم. ولو كان الواحد يعظم النبي لعظم النبي باتباعه والتزام سنته، فإن نبيك علمك فقال من كان حلفا فليحلف بالله، وعلمك نبيك أن من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. إذا من كان معظما لله للنبي فليتبع سنته. كثير من الناس يعظم النبي بخلاف سنته ويعتقد أنه تعظيم للنبي، وهذا إنما تعظيم لأمر الشيطان، لأمر الشيطان، وليس تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان معظما الرسول فليتبعه، من أحب رسوله وعظمه فليحتفل بمولده، من أحب رسوله وعظمه فلا يحلف به، من أحب الرسول وعظمه فلا يعصي. أما أن تعصي الرسول وتخالف الرسول وتدعي محبة الرسول كذب. إن المحب لمن يحب مطيع. لو أنك قالت لك زوجتك في البيت أنا أحبك ولا أرى سواك ثم أنا تعصي أوامرك تصدقها؟ الجواب لا، لا تصدقها ولو قالت أنا أحبك كل لحظة، لأنها تعصي أمرك. فإن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. هل من عصى رسول الله يحب رسول الله؟ هل من أحب رسول الله بمخالفة رسول الله تكون محبته مشروعة؟ مسألة. هل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة أمره تكون محبته مشروعة؟ الجواب لا، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته وتكون بامتثال أمره. إن المحب لمن يحب مطيع. وعليه، فهل حلف بالنبي من الكبائر أو من الصغائر؟ الجواب من الكبائر. طيب ما دليل ذلك؟ أن النبي وصفها بأنها كفر أو شرك، وكل معصية وصفت بأنها كفر أو شرك فهي من الكبائر، بل من أعظم الكبائر. ولهذا الحلف، أو نطرحه سؤالا، أيهما أعظم في التحريم؟ مسألة، أيهما أعظم في التحريم؟ الحلف بالله كاذبا أو الحلف بغيره صادقا؟ الحلف بالله كاذبا أو الحلف بغيره صادقا؟ طبعا الحلف بالله كاذبا هذا حرام، الحلف بغيره صادقا هذا حرام. طيب أيهما أعظم في التحريم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني هذا أخف. الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغير الله صادقا. لما يا إخواني؟ لماذا؟ وكل منهما محرم. حلف بالله كاذبا عنده حسنة وعنده سيئة. أما الحسنة حسنة التوحيد الحلف بالله، وأما السيئة فسيئة الكذب. طيب أما إذا حلف بغير الله صادقا فله حسنة وسيئة. أما الحسنة فالصدق، وأما السيئة فالشرك. إذن في كلا الأمرين حسنات وسيئة، ألا فلنقارن بين الحسنتين والسيئتين؟ حسنة التوحيد أعظم أو حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد. سيئة الشرك أعظم أم سيئة الكذب؟ سيئة الشرك. طب حسنة التوحيد أعظم الحسنتين معها أعظم السيئتين ولا أدنى السيئتين؟ أدنى السيئتين وهي الكذب. يبقى أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين، والثانية أعلى السيئتين وأدنى الحسنتين. فما كان فيه أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين أخف مما فيه أعلى السيئتين وأدنى الحسنتين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على كلام ابن مسعود فقال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يبقى إذن من الكبائر، هذا من الكبائر لأنه وصفت بالشرك والكفر، مع أن الناس يستهينون بهذا جدا، بل للأسف بعض الناس يحلف بالله أو يقول له الحب بالله يقول جاءك الفرج، خلاص أحلف بالله. ولكن إذا قيل له احلف بأولادك وأبنائك يقول لا، إلا أولادي وأبنائي، لأنه يخشى إذا حلف كذبا بأولاده أنه ينالهم ضرر ولا ينالهم شيء، فلهذا يخاف أن يحلف بأولاده، لأن كان يحلف بالله سهل عنده، يحلف بالله كان يحلف بأولادك، يحلف ما يحلف بأولاده كذبا، فيجعل لكذبه الحلف بالله ويجعل لصدقه الحلف بالأولاد. هذا والعياذ بالله أمر خطير ويخشى على صاحبه. ومن الصيغ المشهورة عند الناس في الحلف بغير الله الحلف بالأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، قد صححه العلامة الأبري في صحيح الجامع عند أبي داود. الحلف بشبكة العشرة، شبكة العشرة دول وحياة العيش والملح، واللي بيني وبينك وما أدري إيه، وطرب الجدي ورحمة جدي حسن، إلى غير ذلك من الأمانة التي اعتدوها الناس. كل هذا حلف بغير الله، فينبغي أن يقتصر الإنسان في يمينه على شيء واحد، أن يحلف بالله وباسم الأسماء وصفات من صفات. واضح يا إخواني؟ إذن قول السعدي: من حلف بالله تعالى وصفات من صفاته على شيء أن يفعله أو لا يفعله انعقدت يمينه إذا كان غير مكره. والله لأدخلن بيتك، والله لا أدخل بيتك، أن يفعل أو لا يفعل وهو غير مكره. فإن تممها ونفذ يمينه دخل أو ما دخل فلك كفرت عليه، وإن حنث فعليه كفارة يمين. يعني إذا قال والله لا أدخل لك بيتا ثم دخل حنث يعني أوقع يمينه واستحق الكفار. طيب، فعليه كفارة يمين، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، ويخير في الكفارة بين أن يقدم الحنثي أو أن يؤخر عنه. يبقى ذكر الشيخ اليمين المنعقدة هنا وذكر كفارته. الشيخ الفوزان قال عنوانا جيدا وهو شروط وجوب الكفار، فنقول شروط وجوب الكفار. شروط وجوب الكفار، يبقى عرفنا اليمين، حكم اليمين بغير الله سبحانه وتعالى، عرفنا هذا. طيب، شروط وجوب الكفار: الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة. وما معنى منعقدة؟ يعني أن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، يعني لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا مستقبلا، والله لن أدخل بيته، والله لا أفعلن كذا، والله لا أبنين مسجدا، والله لا أصلي ركعتين، إلى غير ذلك. أمر مستقبل يعقد قلبه عليه، هذا هو اليمين المنعقد. قال تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، ولهذا لا تكون الكفارة إلا في اليمين المنعقد، فإذا لا تكون الكفارة إلا في اليمين المنعقد. طيب فإذا ما أقسام الأيمان، ما أقسام الأيمان، ما زلنا نتكلم عن الشرط الأول في الكفارة أن تكون اليمين المنعقدة. طب ما أقسام الأيمان؟ الجواب الأيمان ثلاثة، الأيمان ثلاثة. الأول اليمين المنعقدة وهي التي يقصد الحالف فيها أمرا مستقبلا يعقد عليها قلبه، يقصد يعني يعقد، وهذه فيها الكفارة إذا حنث، هذه فيها الكفارة إذا حنث. طب اليمين الثانية، اليمين الغموس، وما هي اليمين الغموس؟ أن يحلف على أمر ماض وهو كاذب متعمد، وهو كاذب متعمد، فهذه اليمين الغموس. والله لقد ذهبت إليه، وهو ما ذهب، يكذب متعمد، فهذا لا كفارة فيه، وهو محرم ومن كبائر الذنوب، من الكبائر. وسمي غموسا لأنها أي هذا اليمين تغمسه في الإثم ثم في النار، ثم في النار. اليمين الثالثة اللغو، يمين اللغو، وما هي يمين اللغو؟ أن يتلفظ باليمين من غير قصد لها، أي من غير قصد يمين، من غير قصد يمين، تلفظ بغير قصد، مثل قوله لا والله وبلا والله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما عند أبي داود وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، يعني لا والله رحت الأمس كذا، بلا والله كذا، إلى آخر ذلك. ويلحق بيمين اللغو، يلحق بيمين اللغو لو حلف عن قصد وقاصد، ليس يجزع إنسان غير قصد، لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبنى خلافه، قال والله ذهبت أنا قبلت أمس وكذا، فقيل له أمس قبلت أول أمس، قال آه والله نسيت، فهذا لا شيء عليه. حكم حكم يمين اللغو، حكم حكم يمين اللغو. إذن الأيمان كم؟ ثلاثة، يمين منعقدة وهي في وفيها الكفار، يمين غموس وهي إثم ومعصية ولا كفارة فيها، يمين لغو ليست إثما ولا كفارة فيها. يبقى لا إثم ولا كفارة، هذا في اللغو، إثم ولا كفارة هذا في الغموس، كفارة ولا إثم هذا في المنعقد. هذه هي الأيمان في أقسامها. طيب الشرط الثاني من شروط وجوب الكفار أن يحلف مختارا، أن يحلف مختارا، وضد الاختيار الإكراه، ضد الاختيار إكراه. فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لأن المكره لا يؤاخذ على شيء يفعله، لا يؤاخذ على شيء يفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا صححه الألباني أيضا في صحيح الجامع، هو عند ابن ماجه والدارقطني. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، الشرط الثالث من شروط وجوب الكفار أن يحنث فيها، أن يحنث بأن يحلف على فعل شيء ولم يفعل، أو ترك شيء وتركه. طبعا هذا كله في اليمين بالله، يعني يمكن أن نضع شرطا رابعا وهو نجعله أول الشروط، أن يكون حلفا بالله وباسم من أسماء، يعني لوجوب الكفارة يبقى أربعة شروط: واحد، أن يكون حلفه بالله عز وجل أو باسم أسماء وصفات من صفات. اثنان، أن يكون في اليمين المنعقد. ثلاثة، أن يكون حلفه مختارا. أربعة، أن يكون ماذا؟ أن يحنث بالفعل. طيب، مسألة: ما حكم من حلف يمينا منعقدة فاستثنى، يعني قال إن شاء الله ثم حنث، هل عليه كفارة أم لا؟ يعني ما حكم حنث في يميني وقد استثنى فقال إن شاء الله، هل عليه كفارة أم لا؟ الجواب: من استثنى يقصد الاستثناء فلا كفارة عليه. والله يقول لزوجته: لأتينك بذهب أول الشهر إن شاء الله، ولم يأتي وهو يقصد الاستثناء، هذا لا كفارة عليه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. طيب، لكن إذا لم يقصد الاستثناء إنما قال تبركا هكذا وتأكيدا، لما قال شيخ إسلام نكون منصورين إن شاء الله، قالوا: تحقيق أو تعليق؟ قال: بل تحقيقا. وقول الله عز وجل: تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا كان حاصل. وكذلك دعاء الإنسان إذا جاء القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو حاصل لا محالة. فإن قصد بيمينه هذا مجرد التبرك بهذا اللفظ لا التعليق فإنه يحنث، فإنه يحنث، لأنه لم ينتفع بهذا الاستثناء. هذا ما يتعلق بشروط وجوب الكفار كما قال الشيخ هنا. طيب، ما هي الكفارة؟ ما هي كفارة اليمين؟ ما هي كفارة اليمين؟ نقول: كفارة اليمين، الجواب: كفارة اليمين جامعة بين أمرين: التخيير والثاني الترتيب، التخيير والثاني الترتيب. أما التخيير في كفارة اليمين فبين ثلاثة: إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، واحد، اثنان أو كسوتهم، ثلاثة أو تحرير رقبة. أي ذلك فعل أجزأ: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. وإطعام عشرة مساكين هل يلزم العشرة أو يجزئ واحد عشرة أيام؟ الجواب: لا بد من العشرة. والقاعدة أن ما نص الشارع على عدده فلا بد من استفاء عدده، وما نص الشارع على قدره لا بد من استفاء قدره، وما نص الشارع على صفته لا بد من استفاء صفته، وما نص الشارع على زمان له لا بد من إيقاع في هذا الزمان، وما نص الشارع على مكان له لا بد من حصول هذا المكان. فإننا نقيد بالشرع في كل هذا. فالله قال: فيطعم عشرة مساكين، يبقى لا يجزئ مسكين واحد. طيب يا شيخ، لو أن أسرة فيها خمسة وأسرة أخرى فيها خمسة، يجزئ هذا أو لابد من عشر أسر؟ لا، الله ما قال فيطعم عشرة أسر، إنما قال عشرة مساكين. يعني لو أن أسرة واحدة فيها عشرة وهي فقيرة فأطعمها أجزأ، لكن بشرط أن يكون الجميع يأكل، كل من أكل يحسب. لكن لو في رضيع ما يأكل إذن ما يحسب. يبقى عشرة مساكين، رجل، امرأة، صغير، كبير، المهم أن يأكل، المهم أن يكون يأكل، يبقى عشرة مساكين. طيب ما القدر الذي يخرج للمسكين؟ والله لو غديته أو عشيته أجزأك، ولو أخرجت له ربع دجاجة مع طبق أرز أجزأك، ولو أخرجت له سمكتين مع طبق أرز أجزأك، ولو أخرجت له بيضتين مع طبق أرز أجزأك، ولو أخرجت له كيلو ونصف من الأرز الأبيض أجزأك من غير شيء معه. كل ذلك يجزئ، وكل ذلك يقوله العلماء، ولا إشكال في ذلك. وقد جاء في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة لما حلق، أمر به يحلق رأسه لكون القمل كان يتناثر من رأسه، قال: أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فنصف الصاع يجزئ في الإطعام طعام المسكين، وهو كيلو ونصف تقريبا، تقريبا يبقى 15 كيلو توزعه على 10 مساكين، كل مسكين له كيلو ونصف. طيب وأما الكسوة فما هي؟ الكسوة ثوب، جلابية أو قميص فانيلا وبنطال، كسوة يعني. طب ممكن أجيب له طقية؟ لا. طب ممكن أجيب له فانيلا؟ لا، إنما كسوة تجزئه في الصلاة، مما هي معتادة. طب ممكن عندي ثياب يعني كنت ألبسها، هي قديمة ملبوسة يعني بس جديدة يعني نظيفة وجيدة، تجزئ؟ آه تجزئ. لكن ما تأتي أنت بثياب قطعت وبدل من أن ترمى، لأن هذا ما يلبسها، هذه ما يلبسها، لما ثياب يلبسها، ولو كانت يعني قد لبستها أنت من قبل ما في إشكالية. هذا بالنسبة لي الكسو. فإن فعلت أي شيء من هذه الثلاثة، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة العشرة مساكين أجزاء كذلك. طيب إن لم تجد شيئا من هذا وكنت معدوما انتقلنا إلى الترتيب وهو صيام ثلاثة أيام. قال تعالى فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، وهذا قول جماهير من أهل العلم أن تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لكن هذا ليس على الوجوب على الصحيح. إذن يكون الصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولو أنك فرقت أجزاء كذلك إن شاء الله. طيب سؤال، ما حكم من بدأ بالصيام فكان عليه كفارة يمين فصام ولم يطعم ولم يكسو؟ الجواب يكون صيامه نافلة له وعليه كفارة اليمين بالإطعام والكسوة، لأنه ما كفر بعد. وبهذا يتبين لنا خطأ كثير من العوام، إذا وقع الواحد في يمين قال له إيه؟ صوم ثلاثة أيام. لا، صيام ثلاثة أيام إذا عجز عن واحد من ثلاث: العتق، الإطعام، الكسوة. طيب ثم قال الشيخ وينبغي،
قال وينبغي حفظ يمينه بأن لا يحنث فيها إلا إذا حلف على ترك خير أو على فعل محرم أو مكروه، فلا يجعل يمينه مانعا.
وينبغي حفظ يمينه لقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. ما معنى حفظ اليمين؟ ما معنى حفظ اليمين؟ وبما تحقق حفظ اليمين؟ الجواب
قال
معناه عدم المصارعة إلى اليمين. قال شيخ الفوزان عدم المصارعة إلى اليمين، اثنان المصارعة إلى الحنث فيها، أن تترك بدون كفارة، فلا بد أن يحفظ اليمين. أولا لا يحلف إلا إذا احتاج. الأمر الثاني لا يكذب في يمينه، هذا كله داخل في الحفظ. الأمر الثالث أنه لو حنث فإنه يبادر بالكفارة، هذا كله من حفظ اليمين وغير ذلك. فينبغي لو حفظ يمينه بألا
يحنث فيها إلا إذا حلف على ترك خير أو على فعل محرم أو مكروه.
نعم، فالأصل أن الإنسان لا يحنث في يمينه، ينفذ. لكن ماذا لو كان قد حلف الإنسان على شيء ألا يفعله فرأى الخير أن يفعله، أو حلف على شيء أن يفعله ورأى الخير ألا يفعله؟ هل الأفضل له أن يصر على يمينه أو يحنث ويكفر؟ الجواب أفتك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، كفر عن يمين. يبقى هذا فيه استحباب ذلك. ولا ينبغي أن تتمسك باليمين ولو كان غيرها خيرا منها، ولهذا الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلا بينكم وبين فعل البر إذا ظهر تعظيما لليمين، ولكن عليكم أن تأتوا الذي هو خير، أن تأتوا الذي هو خير، فلا يجعل يمينه
فلا يجعل يمينه مانعة له من فعل الخير أو ترك الشر، بل يكفر ويفعل الخير ويترك الشر. وهذا معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كفرت عن يمين أولا ثم حنثت، أو حنثت وأتيت الذي هو خير وكفرت، فكل ذلك قد وردت به السنة. فالنبي في حديث قال: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي حديث قال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. سواء فعلت هذا أو ذاك لا إشكال. نعم، ثم قال:
ولغو اليمين الذي لا إثم فيه ولا كفارة هو قول الإنسان في عرض
هذا حديث. اليمين اللغو اللي احنا ذكرناه من قبل الذي هو بغير قصد، فهذا لا إثم فيه ولا كفارة. ها،
هو قول الإنسان في عرض حديثه: لا والله بلا والله من غير قصد، أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال.
نعم، هذا اليمين اللغو قلنا هذا لا كفارة فيه. تمام. أو حلف على شيء في الماضي ظنه وقع وهو لم يقع، وهم. وكذلك إذا حلف على شيء في المستقبل: أفعلن كذا، لا أفعل كذا، ثم نسي وفعل، كل هذا لا يؤاخذ عليه لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. نعم.
وأما من حلف على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب، وخصوصا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم، فهو اليمين الغموس الموجبة لغضب الله وعقابه.
نعم، كما جاء في الحديث، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، بالأيمان تتعلق عدة مسائل مع بياننا الآن أقسام الأيمان الثلاثة، وعرفنا الكفارة ما هي، وعرفنا شروط وجوب الكفارة ما هي. في مسائل تتعلق بهذا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. من هذه المسائل: ما حكم من حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس؟ ما حكم من حرم شيئا على نفسه؟ قال: والله حرام علي كذا وكذا. حرم على نفسه شيئا، حرم نفسه طعاما، حرم نفسه لباسا، حرم نفسه شرابا، ما حكم ذلك؟ أو قوله: ما أحل الله علي حرام، أو قال: هذا الطعام حرام، ما حكمه؟ الجواب: لا يحرم عليه هذا الشيء المباح وعليه كفارة يمين. لا يحرم عليه هذا الشيء مباح وعليه كفارة يمين. ومنها أن تحرم المرأة زوجها، لو قالت تحرم علي فعليه كفارة يمين وليس عليه ظهار، حتى ولو قالت مثل أبي، أنت تحرم علي زي مثل أبي، فعليها كفارة يمين ولا يحرم عليه. إنما الرجل لو قال لامرأته تحرمي علي كأمي، هذا فيه ظهار وكفارة ظهار كما سبق. يبقى الزوجة لا تملك ظهارا، الزوج هو الذي يقع منه الظهار، إنما الزوجة ما يقع منه ظهار، فتكون قد حرمت مباحا فعليها كفارة يمين ولا يحرم عليها هذا المباح. والدليل على أن فيه كفارة اليمين ولا يحرم عليه المباح قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، جعله يمينا. طيب، سؤال أو مسألة: ما حكم من حلف بملة غير الإسلام؟ يقول: أنا يهودي لو فعلت كذا، أنا نصراني لو فعلت كذا، ما حكم من حلف على ملة غير ملة بملة غير الإسلام؟ الجواب: هذا محرم تحريما شديدا، ولكن هل يكفر بذلك؟ الجواب لا يكفر إلا إذا قصد أن ملة غير الإسلام اليوم ملة صحيحة وسليمة، فهذا الاعتقاد كفر ولو لم يحلف. لكن الناس ما يقصدون هذا، الناس يقصدون أنا أكون يهودي أو أموت يهودي أو نصراني، ففيه الوعيد الشديد، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وليس كما قال يعني أنه كافر، وإنما من باب الوعيد، مثل من قال أخي كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. والحديث عند أخرج البخاري في الأدب ومسلم في الإيمان. وفي رواية الإمام أحمد: من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، لم يعد إلى الإسلام سالما. طيب، مسألة: ما حكم من حلف بغير الله؟ هل عليه كفارة أم ماذا؟ الجواب: ليس عليه كفارة إذا حلف بغير الله، فلا كفارة عليه، فقد كفر أو أشرك عليه الاستغفار والتوبة، ولا كفارة عليه. طيب، مسألة: ما حكم من كرر أيمانا على شيء واحد ثم حنث، وقد كرر أيمانا ثم حنث، هل عليه أيمان كفارات مكررة ولا كفارة واحدة؟ كل يوم يحلف بالله إن لن يدخل بيت فلان، وبعدين بعد سنة وقد حلف 100 يمين دخل، هل عليه كفارة واحدة ولا كفارة بكل يمين؟ الجواب: من كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد ثم حنث فيه فعليه كفارة واحدة. يعني هذا له حالتان: الحالة الأولى أنه قد كرر هذه الأيمان ولم يحنث فيها، إنما حنث بعد التكرار، يعني ما حنث بعد كل يمين. ولم يكفر، فهذا عليه كفارة واحدة. لكن لو حلف لا يدخل بهذا البيت ثم دخل وكفر ثم رجع فحنث ولم يدخل هذا البيت ثم كفر وهكذا، فعليه كفارات مع كل مرة يحنث فيها. إنما لو كرر أيمان ولم يكفر يبقى عليه كفارة واحدة، إذا لم يكفر فعليه كفارة واحدة، إذا كرر أيمانا ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، أما إذا كفر يبقى عليه يمين آخر، عليه يمين آخر. إنما إذا حلف أيمان متعددة ولم يكفر بهذا الضابط، لم يكفر حتى لو حنث وكذا لكنه لم يكفر، فإذا حلف أيمانا مكررة ولم يكفر فعليه كفارة واحدة. طيب، ما الحكم لو حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة عكس، يعني كرر الأيمان على فعل واحد وحنث فنقول كفارة واحدة؟ طيب، لو حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة، يعني ما قال: والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس، لا أكل ولا أشرب ولا ألبس، فأكل وشرب ولبس. فهذا فيه تفصيل. قال الشيخ: إن حنث في أحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت البقية، لأنها يمين واحدة. حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس فأكل، يبقى عليه كفارة واحد والباقي انحل. أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال فعليه كفارة لكل يمين. تابوا يا أخواني يا أخواتي، هذه المسألة دقيقة جدا. احنا ذكرنا هذه المسائل ليه؟ لأنها مسائل عملية، يعني نوسع ما ذكره الشيخ السعدي، لأن هذه المسائل نحتاج إليه. حلف يمين واحدة على عدة أشياء، فلها صورتان: أن يحلف يمين واحدة على عدة أشياء بيمين واحدة فيقول والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس، فأي واحدة فعل حنث وانحل الباقي ويبقى عليه كفارة واحدة. طيب، أما نولع حلف عدة أيمان على عدة أشياء كان كل شيء مختصا بيمينه، والله لا أكل، والله لا أشرب، والله لا ألبس، والله لا أدخل لك بيتا، هذه أربعة أيمان، إذا حنث في أي واحدة من هذه فعليه الكفار. لكن والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس فحنث كفارة واحدة. هذه مسألة دقيقة جدا، يعني المحلوف عليه متعدد لكن بيمين واحدة يبقى كفارة واحدة، المحلوف عليه متعدد لكن بأيمان متعددة فتكون كفارات متعددة. واضح يا إخوان السر؟ يبقى السر هي أشياء متعددة. السر يكمن فين؟ لو الأشياء المتعددة محلوف على بيمين واحد يبقى كفارة واحد، لو الأشياء المتعددة محلوف عليه بأيمان متعددة يبقى إذن كفارات متعددة. اتضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. إنما لو أيمان متعددة على شيء واحد، أيمان متعددة على شيء واحد يبقى كفارة واحد، يمين واحد على أشياء متعددة يبقى كفارة واحد، أيمان متعددة على أشياء متعددة يبقى كفارات متعددة. يبقى أيمان متعددة على شيء واحد، يعني كرر أيمانا على شيء واحد يبقى كفارة واحد، طالما إنه ما كفر، إذا حنث ما كفر. أما إذا كفر ثم حلف مرة ثانية هذا جديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه أشياء تكتب لأن أشياء مهمة جدا ونفيسة الحقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كرر أيمانا قبل التكفير فروايات ثالثها وهو الصحيح إن كانت على فعل فكفار، فعل واحد فكفار، وإلا فكفرات، يعني لو كانت على أفعال متعددة يبقى كفرات كما ذكرنا في الحالة الثالثة إذا تعددت الأيمانات وتعددت الأفعال يبقى فكفرات. طيب، مسألة: ما حكم الحلف على إنسان بقصد الإكرام؟ فحنث يعني نقصد أنه لم ينفذ له، قال والله تيجي تقدم معاه اليوم يريد إكرامه ما يريد إلزامه، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يحنث على الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا إلا إذا كان قاصدا إلزامه. يعني قالت عند غدا والله تتغدى اليوم، والله يا أختي تتغدى اليوم، يريد إكرامه، فهذا إذا ما جاء خلاص. لكن لو قال والله تقدم أنا حلفت، حتى تخلينا كفر يمين بقى، أنا حلفت، يبقى هذا عليه ماذا؟ كفرنا. يريد إلزامه، يريد إلزامه. طيب مسألة نختب بها ما يتعلق بالأيمان، ما حكم من احتال على يمينه حتى لا يقع في التكفير؟ ما حكم من احتال على يمينه حتى لا يقع في التكفير؟ يعني مثلا قال مثلا والله لا اخذ من ابراهيم شيئا، فرح واحد اخذ الشيء واعطاه له، قال انت ما اخذتش من ابراهيم، لم تاخذ من ابراهيم، هو اصلا مراده الا ياخذ هذا الشيء، فأخذ عن طريق واحد آخر، فما حكم ذاك الاحتيال؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، قال والله ما أنا أكل هذا الرغيف، أو لا يسكن في الدار هذه السنة، أو لا يأكل هذا الطعام، قالوا يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة، يبقى كده ما أكل الرغيف، ويسكن السنة كلها إلى يوما واحدة، يبقى كده ما سكن السنة، ويأكل الطعام كله إلا لقمة. قال ابن القيم: هذه حيلة باطلة باردة، حيلة باطلة باردة، ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث. ومن ذلك يا إخواني أيضا أنه يقول الشيخ: ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا منه، والله من عامل حاجة، طب خلاص يا سيدي تعملت، هات بس وانا اللي هعمل انا، يقول الاب لابنه والله ما انا دافع لك مصاريف المدرسة، فيقوم عمه يقول طب هات هدفع انا، انت مش حسنك مستفاد انك لن تدفع، خلاص انا ادفع انا، بس المال من مالي من الاب، هذه حيلة، وهذا من الحيل التي لا تبرأ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قصده إيه؟ أنني لن أثب بنفسي. هذا ما يتعلق بالأيمان ومشتمل ذلك. أكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. هذا عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: قلتم بارك الله فيكم من شروط الكفارة أن يكون الحلف بالله، وأهل العلم يوجبون الكفارة على من حلف بالطلاق إذا قصد يمينا وليس طلاقا.
هذا يمين، حكم اليمين وليس يمينا، هذا حكم يمين وليس يمينا، هذا يكفر باعتبار ماذا أعطوه؟ حكم اليمين، حكم اليمين وليس هو يمين، فهذا ليس من باب كفارة اليمين، إنما حكم اليمين وليس هو يمينا. نعم، هذه مسألة في باب آخر مستثنى. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا.
فكل من ألزم نفسه شيئا ثم لم يفعله، ومثل التحريم وغير ذلك، كله يعطونا حكم اليمين، لكن احنا نتكلم عن اليمين بالشيء بالله عز وجل وكذا، هذه كفارة ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض علي الحرام لا أفعل كذا، هل يقع هذا يمين؟
هذا حرم على نفسه مباحا فكفرته كفارة يمين. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: لو اتفقت مع صاحب مطعم أن يطعم 10 مساكين وأعطيته المال فيطعم هو من يمر عليه من المساكين والمحتاجين، فهل يجزئ ذلك؟
المهم أنه يطعم مسكينا ولو بالظاهر، ولو ظاهره مسكين وأطعمه ثم بان غير مسكين لا إشكال إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: لو أخرجت لكل مسكين 1.5 كيلو فأخرجت لأسرة بها 5 أفراد كلهم يأكلون، هل لابد أن يأكل مما أخرجت 5؟ يعني لابد أو يلزمني أن أخبر رب الأسرة أنه لابد أن يأكل من هذا الطعام 5 أفراد؟
لا، إطعام 5 حتى لو تنازل عن إطعام لأخيه خلاص، هو المهم أنه ملك وهو حر فيه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجزئ في إطعام رمضان إطعام مسكين واحد طوال الشهر؟
لو كان سيطعمه كل يوم يجزئ، كل يوم يطعمه، ما يطعمه كل يوم، يطعم محمدا كل يوم. أما لو ما أطعم إلى آخر الشهر، ما أطعم إلى آخر الشهر، يبقى لابد من مساكين بعدد الأيام، لكن لو أطعم يوميا يكفي مسكين. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. ماذا سائل يقول: ما حكم الحلف على إكرام الضيف، وهل تسمى بيمين الكرم؟
إيه، ما احنا نقول لك الإكرام إذا قصدت بها إكرام فهي يمين الإكرام، أما إذا قصدت بها الإلزام ففيها الكفار. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من حلف ونسي، هل استثنى في حلفه أم لا؟ فهل يعمل بغلبة الظن أم لا؟ وإن لم يغلب على ظنه شيء فما الحكم؟
الأصل عدمه، كونك تستثني إذا هذا عندك يقين أن وقع استثناء فنعم، فالأصل عدمه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: من حلف على شيء ولم يتمكن من فعله، كان يحلف على صغير أن يعطيه مالا وعقد اليمين على ذلك فأبى أبوه ذلك ورفض رفضا تاما، فهل تلزمه كفارة أم لا؟ وهل يقاس هذا على المكره؟
شيخ الإسلام يقول يعني إذا قصد أن يفعل شيء كذا ولم يتمكن منه فلا كفارة عليه، ويلحق هذا باللغو، لكن هذا على خلاف قول الجمهور، وهو محتمل، محتمل أن يكون كذلك، يعني كشيخ الإسلام، فكلام شيخ الإسلام كلام قوي. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: لو حلف زوج على زوجته فقال: والله لن تذهبي لهذا المحل أبدا مدى الحياة، فهل مع كل مرة تدخل فيها المحل يكون كفارة جديدة؟
لا، إذا نوى، إذا ذهبت فعليه كفارة يمين، إذا حل لنفسه من ذلك فلا شيء عليه بعد ذلك، لكن لو كرر قال: أنا قلت لك بعد ما راح كفر يمين، قلت لو عاودت مرة ثانية فكذا وكذا، فإن عاود وكرر ففيه تكرار الكفارة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: في بعض الجلسات العرفية يحكم على الشخص بأداء يمين على فعل أو عدمه، فإذا جاء موعد أداء اليمين وأتي بالشخص يقال له: ستحلف الآن؟ فيقول: نعم أنا مستعد. فيقولون له: خلاص كأنك حلفت، فهل هذا الفعل يصح ويكون كمن حلف أم لا؟
لا، ليس كمن حلف، حلف شيء والاستعداد للحلف شيء آخر، الحلف شيء والاستعداد للحلف شيء آخر، إنما الأحكام متعلقة بالحلف ليس بالاستعداد. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يدخل البلوغ في الشروط؟
نعم، فالصغير لا حنف عليه. نعم.
أحسن الله عليكم،
لأن القلم مرفوع عنه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يلزم أن يتلفظ بالاستثناء في اليمين؟
نعم، يلزم أن يتلفظ بالاستثناء، لكن إن نوى في نفسه قصر اليمين على صورة معينة فهذه له، يعني لو قال طلبت منه أن تذهب إلى بيت أبيها فقال والله ما أنت راح بيت أبوك وقصد الليلة لأن هناك سببا هيجه على اليمين هيجه يعني اليوم مثلا أبوه عنده مناسبة أو شيء أنا راح لأبي والله ما أنت راح والله ما أنت راح لأبوك ولا دخل دار أبيك هو يقصد في المناسبة هذه فإن كان له نية في قلبي عمل بها نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول ما حكم من حلف
فالاستثناء لابد أن يكون بالتلفظ إن شاء الله ولابد أن يكون متصلا فلو كان منفصلا فلا يعتد به إلا إذا كان انفصاله بسبب طارئ يعني قال والله لن أدخل بيتك ثم عطس فقال الحمد لله فقال واحد رحمك الله قال أديكم الله أصلح بلكم إن شاء الله فهذا لا إشكال فيه ويحسب فهذا له حكم الكلام المتصل كما جاء في الصحيح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يختلى خلاه وأن يعضض شوكه وكذا فقال عباس إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر واعتبر هذا له حكم الاتصال له حكم الاتصال نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول ما حكم من حلف على المستحيل
على
المستحيل
المستحيل ينبغي يعني يستحيل أن يحلف واحد على المستحيل إن كان عاقلا هذا مستحيل أن يحلف على المستحيل يعني قال لا أشربن ماء البحر المتوسط يعني هذا في عقل شيء لكن عموما لا كفارة عليه لا كفارة عليه لأنه لابد أن يكون على شيء في المستقبل ممكن نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نظر ألا يستظل وألا يقعد وأن يصوم قال مروه أن يقعد ويستظل ويتم صومه ولم يأمره بالكفارة فكيف لو حلف ألا يأكل شيئا يحنث إذا أكله
كيف يا أخي ذا نذر ذا من البارك هي أتيك النذر النبي قال من نذر أن يطع الله فليطعم من نذر أن يعصه فلا يعصه هذا نذر أن يفعل هذا الشيء أن يطيع الله بهذا الشيء أن يقوم لا يقعد وأن لا يستظل فهذا شيء ليس طاعة ليس طاعة وإن كان ذات القيم ليس معصية لكنه يتقرب إلى فلا ولهذا ما قال له كفار ليه؟ لأن هذا الشيء ليس طاعة وكذلك ليس معصية فمن نظر أن يطيع الله فليطيع ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي طيب هل عليه كفارة؟ قولا يا أهل العلم الراجح أن فيه كفارة يمين لكن هذا إذا عصى نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول لو قال أنا بريء من الإسلام وكان كاذبا فهو كما قال ما معنى ذلك
يعني أنه حصلت براءة بريء من الإسلام لكن ليس البراءة التي تخرجه من ملة الإسلام أي أن فعله هذا مخالف ويكون بريئا من الإسلام السالم الصحيح الكامل وإنما أتى بما ينقصه نعم فليس هو على هذا الإسلام الكامل نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول قال بعض الناس إذا أذنبت ذنبا سأصوم يوما فأذنب ذنوبا كثيرة فماذا يفعل
يكفر يمينا واحدة نعم طالما ما كفر نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول لو أطعم خمسة وكسى خمسة فهل هذا جائز
نعم نعم لا بأس
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول ما ضابط القدرة الذي عليه الإطعام أو الصيام
الإطعام إذا كان عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته ما يطعم 10 مساكين أطعم نعم أما إذا ما عنده قدرة انتقل إلى الصيام إذا ما كدر على الكسوة و عتق الرغبة ينتقل إلى الصيام طب الصيام إذا كان قادرا على الصيام يصوم رمضان ويقول أنا عاجز أصوم كفارة لا إن كان عاجز عن الصيام لا في رمضان ولا في غيره فيطعم عن كل يوم مسكينا لأنه انتقل إلى الصيام ويطعم طب إذا ما وجد مطلقا سقطت عنه الآن، لكن متى ما وجدها يوما ما فإنها تلزم فتبقى في رقبته، إذا وجدها يوما ما فيخرجها، إذا مات ولم يجد فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يلزم في التورية في الكلام عدم الحلف أم أن الحلف في التورية جائز؟
الحلف في التورية جائز ما في إشكالية، ويكون حلفه على نيته، إلا إذا كان يبطل حقا فحينئذ العبرة بتوريته لأنها باطلة وتلزمه الكفار. لكن لو حلف على توريته والتورية بحق، والتورية بحق يعني جاء سلطان وأراد أخذ إنسان ظلما فقال أنا ما رأيته، فقال أحلف، قال والله العظيم ما رأيته، ويقصد ما رأيته اليوم إنما قد رآه بالأمس، فهذا صحيح ولا إشكال. إنما لو العكس، لو لإبطال حق فإنه لا يعتد به. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل
ويمينك على ما حلفك به صاحبك إلا إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز استعمال التورية بدون داعي ولا حاجة؟
نعم،
هل يجوز استعمال التورية بدون داعي ولا حاجة؟
الأصل التصريح، وإحنا لماذا نستعمل التورية؟ التورية فيها تلبيس، يصبح إنسان حياة، تصبح حياة إنسان كلها تورية، يعني كل ما تكلم شيء أقول له أنت أخي أنت قلت لي كذا، قال لما كنتش أقصد كذا، مش قلت لك كذا أنا رحت، يبقى فقد يعني ثقة أمام الناس، حتى إن الإنسان ما يدري هذا تورية ولا صحيح. فالتورية تكون عند الحاجة، إذا احتاج ليس، لأن الأصل هو التصريح. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل قوله تعالى تساءلون به والأرحام حجة للحلف بغير الله؟
لا، الآية فيها ماذا؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، راعوا حقوقهم، وليس اليمين بالرحم. ولهذا جاءت القراءتان الذي تساءلون به والأرحام، وهذا واضح، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وحقوقها وغير ذلك. والقراءة الأخرى بالجر، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ويكون على المعنى الذي لا يحلف أيضا به بالرحم فيه، وإنما مراعاة الحقوق. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم. هذا السائل يقول ما حكم الكفارة عن الغير؟
لا بأس، بشرط أن يعلم الغير وأن يكون آذنا في ذلك. أما أن تكفر عن الغير بدون علمه ثم تقول له بعد ذلك كفرت عنك فلا يصلح، لأن التكفير عبادة، والعبادة لابد لها من نية. أما أداء الديون لإبراء الذمم لا يلزم له نية، فلو أن رجلا سدد دينا عن رجل من غير أن يعلم صح التسديد. أما أن يقوم بشيء من العبادات فلا بد فيها من نية. واحد كفر عن واحد، امرأة كفرت عن زوجها في الظهار، بعض الرجال عنده من التهاون ما عند بدين الله وعدم المبالاة، فيقول وقد حلف بالظهار وقد ظهر لامرأته، فقال والله أنا لا نريح شيخ ولا نكفر، عجبك عجبك مش عجبك مش عجبك، فالمرأة تكفر عنه إذا كان الكفرة مثلا بالإطعام وهو لم يأذن لها ولا رجعت إليه، هذا ما يصلح ولا يجزئه، لا بد من نيته. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم. هذا السائل يقول حلفت علي أمي ألا أذهب لدروس العلم وأنا ذهبت، فهل يجب علي أن أكفر عن يمينها؟
نعم،
قل حلفت علي أمي ألا أذهب لدروس العلم وأنا ذهبت، فهل يجب علي أن أكفر عن يمينها؟
يعني قالت له والله لا تذهب لدروس العلم وخالف وذهب إلى دروس العلم، هنا لزمها كفار، فيقول هل أكفر عنها؟ أم لا؟ كما قلنا لا بد من النية. لا بد من النية في الكفارة لازم. لكن ولو أنه قال أنا ذهبت وسأكفر عنك يا أمي، قالت بس تعال يا ولد اجلس، فماذا يصنع؟ إن كانت تحتاجه حاجة ماسة ولا تستغنى عنه فلا يجوز أن يأتي دروس العلم وترك حاجته. وأما إذا ما كانت تحتاجه لكن هي تمنعها كذا فقط، تقول له لا تمشي مع الناس هؤلاء ولا تمضي، فإنه يذهب. وأما ما تعلق بالكفارة فإنه يعلمها في وقت بعد ذلك يكون مناسبا، ولا يمنع نفسه من هذا الخير. فإما أن يكلمها في الحضور أو يكلم أباه أو كذا، حتى إذا وافقت قال طيب أنا كنت رايح ذهبت إلى الدروس وبالتالي عليك كفارة يمين وأنا إن شاء الله سأكفر عنك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأليكم. السائل يقول ما حكم من تعاقد على شيء بقراءة فاتحة الكتاب ولم يوفي أحدهما، فهل تلزمه كفارة؟
لا باطلة، كأنها لم تكن، هذا من البدع، كأنها لم تكن.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأليكم. السائل يقول من مات وعليه كفارة فهل يكفر عنه ورثته؟
نعم،
من مات وعليه كفارة فهل يكفر عنه ورثته؟
إذا كانت له تركة، مات عليه كفارة وله تركة، حتما ولابد لابد من إخراج الديون من التركة فيكفر عنه. أما إذا لم يكن له تركة ولا شيء فإن كفروا فهذا حسن، ولكن لا يلزمهم، لا يلزمهم. نعم، وهو لا شيء عليه إذا لم إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا عن كفارة فلا شيء عليه، وهم إذا كفروا فهم محسنون. أما إذا كانت له تركة وجب عليهم إخراج الديون المتعلقة بحق الله والديون المتعلقة بحق المخلوق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأليكم. هذا آخر سؤال معنا. يقول السائل نود من فضيلتكم إزداء نصيحة لبعض الأخوات التي يسمعن الآن لتفريطهن في الصلاة.
لا شك ولا ريب أن هذا من الذنوب العظيمة ومن المعاصي الكبيرة، التي لو تركت امرأة صلاة واحدة متعمدة حتى خرج وقتها أو وقت الثانية فإنها تكون كافرة على قول جماعة من أهل العلم، تكون كافرة على قول جماعة من أهل العلم، بعض أهل العلم يراها كافرة إن تركت صلاة واحدة متعمدة، فكيف تعرض نفسها لذلك؟ ثم هي تسمع دروس علم، وأي فائدة وأي انتفاع بدروس العلم إذا لم تصلي؟ أنا حسبتك تقول نصيحة للأخوات والزوجات في عدم قيام الليل، حسبتك تقول هذا، حسبتك تقول نصيحة للأخوات بعدم الحرص على طلب العلم، نصيحة للأخوات بعدم التزام أورادهن في القرآن والذكر والأذكار وغير ذلك. أما أن تقول نصيحة للأخوات بأنهن يفرطن في الصلاة، فهذه المرأة تحضر غضب الله، ولا تدري متى يأتيها الموت، ولو أتاها الموت وهي على ذلك فعلى خطر عظيم. فمن أهل العلم من رأى كفر تارك صلاة واحدة، كفر تارك صلاة واحدة. والشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه سئل عن من يضبط المنبه على الساعة 7:30 يعني بعد طلوع الشمس للذهاب إلى العمل، قال كافر في أصح قولي أهل العلم، كافر في أصح قولي أهل العلم، لأن الصبح ما يجمع مع الظهر وقد خرج الوقت وهو متعمد هذا الإخراج، يقول كافر في أصح قولي أهل العلم. فالأخت التي تنام وهي عازمة على أن تقوم بعد طلوع الشمس، هذا على قول الشيخ، وطبعا الشيخ ما يقول من نفسه، هذا قول جماعة من أهل العلم، منهم صحابة ومنهم أئمة، فليس الأمر سهلا. وحسبك يا أخته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ثم إن تهاونت في الصلاة فماذا عسى أن يكون أولادك وأبناؤك
فاتق الله عز وجل، اتق الله، اتق الله. صلاتك أهم من زوجك، أهم من أولادك، أهم من نفسك. أنت مسلمة، إذن أنت مصلية. أما مسلمة ولا تصلين أنت على خطر عظيم جدا. فعلى كل أخت أن تتقي الله حتى تنجي نفسها من عذاب الله، وحتى يبارك لها في زوجها وفي أولادها. نعم.